الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى بيت السيدين الطاهرين. والله نشكر دائما على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بالنسبة لما تبقى من المبحث الثاني الذي تفرع عنه ظهور صيغة الأمر في الوجود، فقراءة على السريع يا إخوان في كيفية ظهور صيغة في الوجود. اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجود وفي كيفية هذا الظهور على أقوال، والخلاف يشمل صيغة افعل وما شابهها كالجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب وما بمعناها من صيغ الأمر. والأقوال في المسألة كثيرة، فمن جملة هذه الأقوال أن الصيغة حقيقة في الندب، ومن جملة هذه الأقوال أيضا أن الصيغة حقيقة في الوجوب والندب نحو الاشتراك اللفظي، ومنها أيضا الاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب والإباحة، ومن هذه الأقوال أيضا الاشتراك المعنوي بين الوجوب والندب والإباحة. إلا أن المصنف هنا كما تقدم استعرض أهم قولين في المسألة، قال وأهمها قولان، أحدهما أنها يعني صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، إما لكونها موضوعة في الوجوب فحينئذ يكون استعمالها في الاستحباب بنحو المجاز، أو من جهة انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد. انصراف الطلب عليكم السلام عند الإطلاق إلى أكمل الأفراد وأتمها، وهو خصوص الإلزام، فتكون ظاهرة في الوجوب حينئذ. طبعا لما قال أو من جهة انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد، فهذا بنحو الاشتراك المعنوي، فالاستعمال حينئذ حتى في الوجوب والاستحباب يكون بنحو ماذا؟ الحقيقة لا بنحو المجاز. ثاني الأقوال أنها حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، أيضا هذا بنحو الاشتراك المعنوي، وهو أي القدر المشترك هذا الجامع مطلق الطلب الشامل لهما للوجوب والندب، لكن الفرق بينه وبين ما تقدم من دون أن تكون ظاهرة في أحدهما. إيه؟ كيف؟ صح، لذلك هو حقيقة في كليهما، لكنه منصرف إلى ماذا؟ إلى الوجود، بخلاف ما سيأتي من القول الثاني. اشتراك معنوي أيضا القول الثاني، لكن من دون أن تكون ظاهرة في أحدهما. والحق أنها أي صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، ولكن لا من جهة كونها موضوعة للوجوب، ولا من جهة كونها موضوعة لمطلق الطلب، وأن الوجوب أظهر أفراده، لا، شأنها في ظهورها في الوجوب شأن مادة الأمر على ما تقدم هناك من أن الوجوب يستفاد من حكم العقل بلزوم إطاعة أمر المولى ووجوب الانبعاث عن بعث قضاء الحق المولوية والعبودية، لكن ما لم يرخص نفس المولى يحترق ويأذن به، وبدون الترخيص الأمر لو كلي وطبعه شأنه أن يكون من مصاديف حكم العقل في الوجوب الطاعة، فالوجوب حكم عقلي وليس مجهولا وضعيا. ثم قال المصنف: فيكون الظهور هذا ليس من نحو الظهورات اللفظية، ولا الدلالة هذه على الوجود من نوع الدلالات الكلامية المطابقية التضمنية. طبعا أبرز الدلالة الالتزامية بنحو يكون اللازم ماذا بينا بالمعنى الأخص. يقول: ولا الدلالة هذه على الوجود من نوع الدلالات الكلامية، إذ صيغة الأمر كمادة في الأمر لا تستعمل في مفهوم الوجوب لا استعمالا حقيقيا ولا مجازيا، لأن الوجوب كالنبل أمر خارج عن حقيقة مدلول الصيغة ولا من كيفياته وأحواله، يعني لا من كيفياته وليس من أحواله أيضا، وهذا قد أوضحته سابقا. ثم قال: وتمتاز الصيغة عن مادة كلمة الأمر أن الصيغة لا تدل إلا على النسبة الطلبية، النسبة الطلبية وهي ماذا المعنى؟ هي معنى حرفي كما تقدم، فهي بطريق أولى لا تصلح للدلالة على الوجوب الذي هو مفهوم اسمي، وكذا الندب أيضا مفهوم اسمي، وتقدم معنا سابقا أن مفاد المادة معنى اسمي مفاد المادة، ألم نقل بأن مفاد المادة الطلب أو مفهوم الشيء، مفهوم الطلب مفهوم الشيء، طبعا مفهوم الطلب في الجملة الطلب من العالي وليس مطلق الطلب، فبالنتيجة مفهوم الطلب في الجملة أو مفهوم الشيء إذا كان مفاد المادة معنى اسمي، ومع ذلك فقدم من أن المادة لا تكون صالحة لماذا؟ للدلالة على الوجوب، فكيف بالصيغة التي هي معنى حرفي بالأولى أن لا تكون. نعم، هذا توضيح للأولوية التي ذكرها المصنف رحمه الله. ثم قال: وعلى هذا فالمستعمل فيه الصيغة على كلا الحالين الوجوب والندب واحد. ما هو هذا المستعمل فيه؟ النسبة الطلبية أو النسبة البعثية. يقول: لا اختلاف فيه، واستفادة الوجوب على تقدير تجردها عن القرينة على إذن الآمر بالترك، واستفادة الوجوب إنما هو ماذا؟ بحكم العقل كما قلنا، إذ هو يعني الوجوب من لوازم صدور الأمر من المولى. ثم قال: ويشهد لما ذكرناه من كون المستعمل فيه واحدا. شفتوا هذا المطلق دقيق يا إخوان. ويشهد لما ذكرناه من كون المستعمل فيه واحدا في مورد الوجوب والنذر ما جاء في كثير من الأحاديث من الجمع بين الواجبات والمندوبات جمعت بصيغة واحدة وأمر واحد. وهذا هو الأدنى. إذا كتبت عبارة كتبتوها أو أسلوب واحد مع تعدد الأمر، إذن اختصر بالصورة الأولى جمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة، اختصر للجنابة وللجمعة ولمس الميت مثلا، أو أسلوب واحد مع تعدد الأمر، اختصر للجمعة واختصر للجنابة واختصر لمس الميت، أو مثلا كقول المولى: اجتنب الكذب واجتنب المزاح فإنهما ليسا من صفات المؤمن. فبالنتيجة إذا قام دليل من الخارج، طبعا خذي كتبتوها شيء من عبارة فإذا قام دليل من الخارج على جواز ماذا؟ ترك المأمور به كغسل الجمعة في المثال الآتي ثبت استحبابه، وعلى الترخيص في غسل الجمعة، فالعقل حينئذ لا يلزم العبد بإتيانه وامتثاله خاصة بالخصوص، لا، ولكن العقل يلزم العبد بالامتثال والإتيان بالإضافة إلى غسل الجنابة بمقتضى قانون العبودية والمولوية. هذا أكد عليه المصنف مرارا وتكرارا. بمقتضى قانون العبودية والمولوية حيث لم تقم قرينة على جواز الترك. فالعقل في مورد عدم قيام القرينة على جواز الترك يستقر حينئذ بلزوم اتيانه قضاء لرسم العبودية وأداء لحق المولوية. يقول المصنف رحمه الله: ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين للصيغة، من قبيل المعنيين للصيغة، هذا بنحو ماذا؟ اشتراك لفظي ولا اشتراك معنوي؟ نعم؟ نعم، بنحو الاشتراك اللفظي يعني. ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين للصيغة، يعني بنحو الاشتراك اللفظي، بس اكتبوا بسرعة يا اخوان، بنحو الاشتراك اللفظي، إلا أنه يلزم استعمال بسرعة شوي، إلا أنه يلزم استعمال الصيغة أكثر من معنى وهو محال. فإذا لما قال ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين للصيغة، يعني بنحو الاشتراك اللفظي، إلا أنه يلزم استعمال الصيغة في أكثر من معنى وهو محل. فقول الشارع، اكتبوا، فقول الشارع، بدنا نبين كيف استعمل في أكثر من معنى. فقول الشارع نقطتين: اغتسل للجمعة وللجنابة مثلا، اغتسل للجمعة وللجنابة مثلا، تكون الصيغة مستعملة في الوجوب، تكون الصيغة مستعملة ماذا؟ في الوجوب، باعتبار إضافتها للجنابة، ومستعملة في الندب باعتبار إضافتها للجمعة. فإذا بنحو الاشتراك اللفظي، إلا أنه يلزم استعمال الصيغة في أكثر من معنى وهو محال. فقول الشارع نقطتين: اغتسل للجمعة وللجنابة مثلا، تكون الصيغة مستعملة في الوجوب باعتبار إضافتها للجنابة، ومستعملة في الندب باعتبار إضافتها للجمعة، فيلزم استعمالها، يعني استعمال الصيغة، في أكثر من معنى وهو محال. وقد تقدم معنى أنه ماذا؟ لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فيلزم استعماله في أكثر من معنى وهو محال. طب حتى نخرج من هذه الورطة، استعمال اللفظ في أكثر من معنى، شو النتيجة بيكون في أمثال هذه الروايات؟ اختصر للجمعة وللجنابة ولمس الميت، كله بصيغة واحدة بأمر واحد، كله بأمر واحد وبصيغة واحدة، اكتبوا وعليه. فالنتيجة هكذا لابد أن تكون، هذا الذي ستكتبوه، نتيجة هكذا لابد أن تكون فرارة من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. في أحد ممكن هيك يبين لي على السريع؟ لما يقول اغتسل للحظ للجمعة والجنابة ولمس الميت، بعضها مندوبات بعضها واجبات، كيف منفر من استعمال اللفظ؟ يعني لابد
تكون الطلب الذي هو أعم من
المندوبات. هذا فيه ما فيه، هذا رحب بناء على الاشتراك المعنوي. خليني بالاشتراك المعنوي، في راحة الاشتراك المعنوي، كلامنا بالاشتراك اللفظي. تكرار الأمر، لا، تكرار الأمر فبها ونعمة، كلام إنه لا، صيغة واحدة وأمر واحد.
يكون استعمال صيغة بالنسبة العربية استفادة وجود بحكم العقل، لكن في قرينة على الفرد الثاني على الوجود.
يعني احنا بغض النظر عن
القليل،
انا بغض النظر عن القليل، بصير انه عم يستعمل الهيئة مش ما يصير فيه استعمال
ايه
استفدنا الوجوب الحكم العقل. فاذا الوجوب بغض النظر عن وجود قرين، فاذا الوجوب اين؟ في اي من الموارد؟ في خصوص بعضها او في الجميع؟ في الجميع. اكتبوا علي، اكتبوا علي فاستعمال الهيئة، وعلي فاستعمال الهيئة في اما في الوجوب وعليه فاستعمال الهيئة إما في الوجوب فيكون ذلك في الموردين معا، وعليه فاستعمال الهيئة إما في الوجوب فيكون ذلك في الموردين معا من خلالين الجمعة والجنابة. وإما في الاستحباب، وإما في الاستحباب فيكون ذلك في الموردين معا، وإما في الاستحباب فيكون ذلك في الموردين معا بين ليل الجمعة والجنابة. الآن يا إخوان هذا فيما لو كان بنحو الاشتراك اللفظي. ضيف العبارة كذلك، وهذا بخلاف ما لو كانت الصيغة موضوعة للأعم من الوجوب والندب، وهذا بخلاف ما لو كانت الصيغة موضوعة للأعم من الوجوب والندب. بين هلالين بنحو الاشتراك المعنوي، بين هلالين بنحو الاشتراك المعنوي. فلا يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى واضح، لكن بنحو الاشتراك المعنوي لا يلزم. وهذا بخلاف ما لو كانت الصيغة موضوعة للأعم من الوجوب والندب. فلا يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى. بل يكون عليكم السلام. بل يكون من باب استعماله في معنى واحد. بل يكون من باب استعماله في معنى واحد. واضح هذا لو كانت الصيغة موضوعة للأعم من الوجوب والندب بنحو الاشتراك المعنوي. هذا لا يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل هو استعماله للفظ في معنى واحد. ضيفوا كذلك العبارة الأخيرة إلا أنه بعيد جدا كما سيتبين المرجع، ليس بنحو الاشتراك المعنوي. إلا أنه بعيد جدا كما سيتبين لك. يقول المصنف رحمه الله: ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين للصيغة لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل. ليش قال لكان ذلك في الأغلب؟ إيه بتتكرر، لكن في الأغلب الجمع بين الواجبات والمندوبات يكون بصيغة واحدة وأمر واحد. لذلك قال في الأغلب. من جهة أن الجمع بين الواجبات والمندوبات يكون بصيغة واحدة وأمر واحد. بعض الأساتذة في قوم المقدسة قال أنه في الأغلب يكون في مقابل بعض الأحيان من أنه ما سيأتي من تأويله بإرادة مطلق الطلب. هذا خلاف ظاهر مراد المصنف رحمه الله. على كل حال في الأغلب من جهة أن الجمع بين الواجبات والمندوبات يكون بصيغة واحدة وأمر واحد. يقول أو تأويله بإرادة مطلق الطلب. نؤوله بإرادة ماذا؟ مطلق الطلب. كيف يعني مطلق الطلب؟ يعني الجامع بين الوجوب والندب بنحو الاشتراك المعنوي. مطلق الطلب يعني الجامع بين الوجوب والندب بنحو الاشتراك المعنوي. لكن يقول المصنف رحمه الله إذا أول ما بإرادة مطلق الطلب صحيح نكون بذلك فرضنا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. صحيح فرضنا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى لأنه لو كان من قبيل إرادة مطلق الطلب الجامع بين الوجوب والندب بنحو الاشتراك المعنوي لكان استعمالا للنقض ماذا في معنى واحد. لكن المشكلة أين نقع فيها؟ نقع هنا المشكلة أنه البعيد إرادته. صحيح أنه ليس استعمالا للنقض في أكثر من معنى لأنه ماذا؟ بعيد إرادته. البعيد إرادته من مساق الأحاديث. مساق الأحاديث يعني ليس الطلب فيها بنحو ماذا؟ الطلب الكلي الجامع. ضيفوا العبارة خذ كلمة مساق الأحاديث فإن مساقها ليس الطلب الكلي الجامع. فإن مساقها ليس الطلب الكلي الجامع. إذن يقول المصنف رحمه الله أو تأويله بإرادة مطلق الطلب لا بأس. أول ما بإرادة مطلق الطلب لكن هذا ماذا؟ البعيد إرادته من مساق الأحاديث فإنه تجوز على تقديره لا شاهد له. فإنه تجوز يعني مجاز. هذا مجاز على تقديري يعني على تقديري كوني المراد مطلق الطلاق على تقديري يعني على تقدير مطلق الطلاق يقول فإنه تجوز على تقديري لا شاهد له. لماذا لا شاهد له؟ بسرعة بيتوا العبارة. بعدما عرفت من أن الصيغة موضوعة بعدما عرفت من أن الصيغة موضوعة بخصوص النسبة الطلبية أو البعثية فاستعمالها يعني استعمال الصيغة في مطلق الطلب الأعم استعمال مجازي. تبين لكم وجه المجازية لما قال فإنه تجوز على تقديره إرادة مطلق الطلب لا شاهد له. طبعا هذا بناء على ما ذكره هو رحمه الله من أن الصيغة موضوعة بخصوص النسبة الطلبية أو النسبة البعثية. من هنا يكون استعمال الصيغة في مطلق الطلب الأعم من الوجوب والندب ماذا؟ استعمالا مجازيا. هذا واحد. اثنين يقول ولا يساعد عليه أسلوب الأحاديث الواردة. يعني أسلوب الأحاديث ليس الطلب الكلي الجامع. كيف هو العبارة؟ أسلوب الأحاديث الواردة فإن أسلوبها ليس الطلب الكلي الجامع. أسلوب الأحاديث ليس الطلب الكلي الجامع بل المعنى الأخص، بل المعنى الأخص من مطلق الطلب، بل المعنى الأخص من مطلق الطلب. كيف هو المعنى الأخص من مطلق الطلب؟ وهو الاستحبابي، وهو الاستحبابي بإضافة الصيغة للجمعة، وهو الاستحبابي بإضافة الصيغة للجمعة والوجوبي، والوجوبي بإضافة الصيغة للجنابة. أما هذا مطلق الطلب هذا لا، هذا لا يساعد عليه أسلوب الأحاديث الواردة. أسلوب الأحاديث الواردة ليس الطلب الكلي الجامع بل المعنى الأخص من مطلق الطلب، وهو الاستحبابي بإضافة الصيغة للجمعة والوجوبي بإضافة الصيغة للجنابة. هلا بالنسبة لما يتعلق بمطلق الطلب اللي هو الجامع بين الوجوب والندب بنحو الاشتراك المعنوي، لو أردنا أحدهما إما الوجوب أو الندب، لو أردنا أحدهما إما الوجوب أو الندب هذا إلى ما لا يحتاج، يحتاج إلى قرينة معينة. طيب ما حدا من القرينة؟ لا هذا على الخلاف، احنا ما عندنا هيك. لا ما في قرينة، لا توجد قرينة عندنا في البيت. ومع عدم القرينة لابد من التوقف حينئذ. هذا يعني كلام جانب لا ربط له بما هو ذكره هو المصنف بنفسه. الصيغة موضوعة بالنسبة الطلبية، بالنسبة البعثية. الوجوب مستفاد من حكم العقل، يعني المصنف رحمه الله حسب من جميع الجوانب، لكن بناء على أنه المراد مطلق الطلب الجامع بين الوجوب والندب بنحو الاشتراك المعنوي، فإذا أردنا الوجوب أو الاستحباب يعني إرادة أحدهما دون الآخر فهذا يحتاج إلى قرينة معينة في البيت، لأنه موضوع بمطلق الطلب الشامل كليهما الأهم من الوجوب ماذا والندب، فنحتاج إلى قرينة معينة. وما عدم القرينة ماذا لابد من التوقف هنا، يعني شو بدنا نعمل؟ تنبيهان يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.